بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل. أما مثال على النسخ بمعنى الإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. وأما المثال على النسخ بمعنى النقل قولهم: نسخت الكتاب، أي نقلته. فهو يأتي بمعنى الإزالة كما في المثال الأول، ويأتي بمعنى النقل كما في المثال الثاني. واصطلاحا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. إذا النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بدليل في الكتاب والسنة، وهذا الرفع لا يكون إلا بدليل آخر من الكتاب والسنة. فالدليل المتقدم يسمى المنسوخ، الحكم المتقدم بدليل شرعي يسمى المنسوخ، والحكم المتأخر يسمى الناسخ. فيقال: هذا الدليل نسخ هذا الدليل، وهكذا. قال: فالمراد بقولنا رفع حكم، أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا، لأن هذا التخلف إنما هو لفوات شرط أو لوجود مانع وليس لنص آخر ينسخ ويزيل. وبعض العلماء أيضا يشترط هنا في النسخ أن يكون في مدة بين النصين الناسخ والمنسوخ، يعني يقولون مع التراخي، تكون في مدة مع التراخي. لماذا؟ لأن لو كان الحكم الثاني أو لو كانت المسألة في نص واحد لا يسمى ذلك نسخا، وإنما يسمى ذلك تخصيصا أو تقييدا، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ثم قال: من استطاع إليه سبيلا. فهذا في الحقيقة تخصيص أو تقييد وليس نسخا. لماذا؟ لأنه ما في تراخي، ما في تراخي. قال رحمه الله: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. لأن النسخ إما أن يكون للرسم وللحكم، الرسم يعني اللفظ، ينسخ اللفظ والحكم، وإما للحكم دون اللفظ، اللفظ يبقى ولكن الحكم يكون منسوخا، وإما العكس يبقى الحكم وينسخ اللفظ. فهذه أنواع النسخ. مثال على ما نسخ حكمه وبقي لفظه. مثال على ما نسخ حكمه وبقي رسمه. نسخ حكمه وزيل الحكم وبقي الرسم، بقي اللفظ. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا منسوخ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر 20 من المؤمنين أن يثبتوا أمام 200، أي أن الواحد يقابل 10، هذا منسوخ كما سيأتي. فهذا نسخ حكمه وبقي رسمه. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ومعلوم أنه لا وصية لوارث. فهذه الآية منسوخ حكمها وباق رسمها لفظها، هذا في سورة البقرة. مثال على ما نسخ رسمه وبقي حكمه، يعني لفظه ليس موجودا الحكم موجود. الآية الكريمة الشهيرة التي كانت في سورة النور، وتلاها عمر بن الخطاب على المنبر وقال إنها كانت فيما نزل من القرآن وتلوناها وعقلناها، وهي قوله سبحانه وتعالى فيما نسخ: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. والشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، إذا زنيا فارجمهما البتة. هذه الآية هي الدليل على حكم الرجم، على رجم الثيب إذا زنى. ولكن الحكم باق، حكم الرجم باق، والآية نسخ رسمها. مثال على ما نسخ رسمه وحكمه ليس له أثر، لا الرسم ولا الحكم. هذا يأتيك في حديث عائشة، الحديث الذي سيأتي: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات. رحمك الله. كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات. عندنا الآن حكمان في هذا النص، حكم 10 رضعات وحكم 5 رضعات، وال5 رضعات نسخت 10 رضعات. الحكم الأول وهو 10 رضعات نسخ حكمه ورسمه، والحكم الثاني 5 رضعات نسخ رسمه وبقي حكمه. إذن الأول مثال على ما نسخ حكمه ورسمه، والثاني مثال على ما نسخ رسمه وبقي حكمه، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن هذا في القرآن، وهذا ليس موجودا في القرآن الآن منسوخ. ولكن هذا الحديث الجزئية الأولى منه نسخ حكمها أيضا، والثانية الأخيرة بقي حكمها. إذن هذه أنواع النسخ، والمؤلف سوف يبحث ذلك بتوسع كما سيأتي. قال رحمه الله: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. الأخيرة به الزبدة: إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها. أولا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن هذا دليل واضح على وقوع النسخ شرعا، ما ننسخ من آية. ثانيا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، لأنه قال الآن، ما مفهومه؟ كان الحكم مخالف، كان الحكم مخالفا لهذا الحكم في السابق، والآن اختلف الحكم نسخ. ثالثا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. إذن هذه الأدلة الشرعية الواضحة الصحيحة الصريحة على وقوع النسخ وجوازه، خلافا لليهود هم الذين يمنعون النسخ، ومعهم طائفة من أهل البدع والضلال يمنعون النسخ، ولهم في ذلك غرض. اليهود عندهم غرض خبيث في المنع من النسخ، لأن اليهود كتابهم التوراة، وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ونسخ كثيرا من أحكامها في الإنجيل، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى عليه الصلاة والسلام نسخ بأمر الله عز وجل كثيرا من الأحكام التي كانت عند اليهود في كتبهم، فهم منعوا من ذلك، قالوا أبدا ما يمكن أن يقع النسخ في الشريعة أو في التوراة. وتبعهم في ذلك بعض أهل البدع كالرافضة مثلا، وبعض أهل البدع والضلال بعض المفسرين، فمنعوا النسخ. ورأيت كاتبا عصريا ممن يسمون بالمفكرين كتب مقالة قديمة كنت اطلعت عليها، وأنكر أيضا وجود النسخ في القرآن الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس له سلف إلا اليهود وأهل البدع وأهل الضلال، وهم قلة شرذمة لا يعبأ بها من أهل البدع. ومع ذلك هذا الكاتب عفى الله عنه تجرأ وتجاسر ووقع في هذا الغلط الشنيع، ولأن هؤلاء الكتاب مع الأسف ممن يسمون المفكرين والكتاب الإسلاميين، مع الأسف أغلبهم إنما الذي عنده ثقافة إسلامية وليس عنده علم نافع، ليس عنده علم نافع مبني على أسس شرعية سليمة وصحيحة، وإنما ثقافة، قرأ كتبا واطلع على بعض الكتب، وكثير من هذه الكتب فيها الغث والسمين، ولم يتأسس التأسس الشرعي المطلوب الذي يتأسسه طالب العلم. ولذلك تجدونهم هؤلاء الكتاب أخطاءهم كثيرة، وأحيانا أخطاء شنيعة، وربما وقعوا في آراء الجهمية وآراء الصوفية وآراء المعتزلة، وبعضهم ربما وقع في وحدة الوجود، وفي بعض الآراء الفلسفية الإلحادية. لماذا؟ لضحالة العلم النافع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله ما يمتنع نسخه، يمتنع النسخ فيما يأتي. أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. اللهم إلا أن يكون الحكم، يعني لاحظ الخبر لا يقع فيه نسخ، لأن النسخ في الخبر إيش معناه؟ أن الخبر أن هذا الخبر كذب، أليس كذلك؟ هو كذب، وهذا ما يمكن أن يكون في أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، ونحن نتقدم معنا الفرق بين الخبر والإنشاء، الخبر والإنشاء، جيد؟ فلا يمتنع. والنسخ يقع في الخبر ولا يقع في الإنشاء؟ يقع في الإنشاء، لأن من أنواع الإنشاء الأمر والنهي، والخبر والنسخ يكون في الأوامر ويكون في النواهي، الأخبار لا، ما يقع فيها نسخ. يقول لكن هذا الحكم الشرعي، وهذا أيضا تقدم معنا، أحيانا الحكم الشرعي يأتي على هيئة خبر، وهو حكم إنشائي، هو أمر أو نهي، ولكن يأتي على هيئة خبر، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر ولكنه يراد به الأمر الإنشاء. يقول اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، معناه الأمر أي فليصبر العشرون أمام المئتين، فليصبر العشرون أمام المئتين ولا يجوز لهم أن يفروا. يقول فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. إذن الواحد أمام الاثنين فقط، الاثنين يعني يجب على المئة أن تصبر أمام المئتين ولا تفر، وفي الحكم الأول يجب على المئة أن تصبر أمام كم؟ اضرب مئة في عشرين، ها؟ ألفين، جيد؟ يعني شوف الفرق، سبحان الله. ولذلك الله ماذا قال؟ الآن خفف الله عنكم، نحن مئة يجب علينا في السابق أن نصبر أمام الألفين ونحن كم؟ مئة، والآن لا، الآن يجب علينا أن نصبر أمام مئتين فقط، وما زاد لنا رخصة في الانسحاب إذا زاد على مئتين. في السابق لا، في السابق لو كان العدد ألفين يجب أن تصبر وأن تثبت وأن تقاتل، الآن خفف الله عنكم، سبحان الله الحمد لله. هذا تيسير، يعني هذا نسخ من حكم غليظ إلى حكم خفيف، هذا من التيسير، وهذه حقيقة من حكم النسخ، أن النسخ فيه تفريج وتخفيف وتيسير على الأمة والحمد لله. فهذا الذي ينكر النسخ ويجحده هذا لم يفهم حكمة التشريع ولم يفهم حكم الشريعة، والله المستعان. يقول ثانيا الأحكام، يعني مما لا ينسخ، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. إذن هذه الأحكام العامة المتعلقة بالعقيدة، المتعلقة بالعبادة، المتعلقة بالأخلاق، أو المتعلقة بحفظ الضروريات، حفظ النفس أو حفظ الدين أولا، حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ النسب أو النسل، هذه الأصول والقواعد التي قامت عليها كل شريعة وجاء بها كل نبي، هذه ما يمكن أن تنسخ. الأمر بالصدق كل نبي جاء به، هل يمكن أن ينسخ؟ سبحان الله. ولذلك هناك مسائل يخالف فيها أهل البدع وهي معلومة من الدين بالضرورة، ما يمكن أن تأتي الشريعة بنسخها أو بمخالفتها، وهذا تجدونه في كتابة العلماء كابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام أحيانا يأتي لمسألة ويقول هذه المسألة ما يمكن أن تأتي الشريعة بمخالفتها، يقول معلوم، يقول هذه المسألة معلومة من الإسلام بالضرورة بالاضطرار أن هذه من دين الإسلام، يعني كمسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لأن النصارى عندهم فلسفة غريبة، بعضهم بعض جهالهم من علمائهم ولكنهم جهال في الحقيقة، يقولون نحن نؤمن بأن محمد النبي ولكنه نبي العرب بعث للأميين فقط، هذه قضية ابن تيمية رحمه الله مرد عليهم، قال العلم بأن رسول الله بعث إلى الناس كافة وإلى الجن والإنس يقول هذا معلوم من دينه وشرعه بالضرورة وبإجماع الآدميين، أن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ كتابه الذي جاء به من عند الله القرآن أو قرأ في السنة أو في سيرته يعلم ذلك قطعا، يعلم ذلك قطعا أنه بعث إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم والإنس والجن بعثه الله إلى الناس كافة، معلوم من دينه بالضرورة. فإن كنتم تؤمنون بالآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إن كنتم تؤمنون بهذه الآية آمنوا بالآية الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، جيد، إني رسول الله إليكم جميعا، فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إما أن تؤمنوا بالكتاب كله أو تكفروا به كله، أما أن تقول نحن نؤمن بكذا على تناقض ولا يقبل. مسائل كثيرة يخالف فيها اليهود، يخالف فيها النصارى، يخالف فيها أهل البدع، معلومة من الإسلام بالضرورة. الرافضة حينما يخالفون المسلمين في عقائده ويقولون إن الأئمة الاثنى عشر، الأئمة أن الأئمة الاثنى عشر علي وأبناء وأحفاد الآخرين يعلمون الغيب وأنهم يعلمون متى يموتون، هذا موجود في الكافي في كتاب الرافضة المعتمد عندهم، الكافي للكليني، الكليني هذا يسمونه ثقة الإسلام، يسمى عندهم ثقة الإسلام، ثقة الإسلام مو ثقة الإسلام، ثقة الكفر، أنا ثقة الإسلام في كتابه الكافي يثبت في تبويب بأن الأئمة يعلمون الغيب وبأن الأئمة يعلمون متى يموتون. طيب يا جماعة بالله عليكم، لو أن شخصا درس الإسلام ودرس الكتاب ودرس السنة ودرس السيرة ونظر في كلام المسلمين وفي كلام علماء المسلمين، ألا يعلم قطعا وضرورة أن هذا كذب على الإسلام، أن علي يعلم الغيب ويعلم متى يموت؟ يا سبحان الله، لو كان علي رضي الله عنه يعلم الغيب ويعلم متى يموت لاتقى قتلة وهجمة ابن ملجم، ليس كذلك؟ خرج إلى صلاة الفجر ما يدري رضي الله عنه وهجم عليه ذلك الحروري الخبيث وقتله، لو كان يعلم الغيب لاتقى ذلك، لا إله إلا الله، بل ما نحتاج لهذا الدليل، من نظر في الكتاب وفي السنة وفي كلام المسلمين يعلم أن هذا كذب على الإسلام قطعا وضرورة. وكذلك في هذا الموضع الذي معنا، من جاء وادعى نسخ مسألة متعلقة بالعقيدة أو متعلقة بالأخلاق أو متعلقة بالعبادة، متعلقة بمسألة جليلة، نقول هذا كذب، لأن هذه المسائل لا نسخ فيها. إذن الأمور التي لا تنسخ ما هي؟ أولا الأخبار، وثانيا الأحكام الأساسية في الدين، سواء كانت في عقيدة أو كانت في العبادة أو كانت في الأخلاق والسلوك. نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله نتابع ونكمل ما تبقى من درس النسخ، والحمد لله رب العالمين.